بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. قال الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشهر الحرام بالشهر الحرام، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. أمر ممن؟ من الله. بقتل من؟ أين؟ في كل مكان، في كل مكان وفي كل زمان. قتال مدافعة وقتال مهاجمة، لأن الجهاد والقتال كم قسم؟ قسمين: مدافعة ومجاهدة. ومن رأى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك، وأن الجهاد ليس فقط دفاع. هذه سيرة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر دليل. نعم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث ما وجدتموهم في كل وقت. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يقول الطبري: يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال تعالى لهم: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم، وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها. يقول ابن عاشور: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي يحل لكم حينئذ أن تخرجوهم من مكة التي أخرجوكم منها. وفي هذا تهديد للمشركين ووعد بفتح مكة، فيكون هذا اللقاء لهذه البشرى في نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه، وقد ادركوه بعد سنتين، وفيه وعد من الله لهم بالنصر. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على ما هم مشتملون عليه من الكفر والشرك والصد أبلغ وأشد. فماذا قال؟ والفتنة أشد من القتل، لأن القتال والجهاد فيه ما تعرفون: زهاق النفوس وذهاب الأرواح وإلى غير ذلك مما هو معلوم. لكن نبه الله عز وجل أن هذا الأمر فيه فوائد عظيمة. قال: والفتنة أشد من القتل، أي ابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه مستمسكا عليه محقا عليه. والفتنة أشد من القتل. ولذلك نستفيد حكمة من حكم الجهاد، صح؟ سيأتينا ربما بالفوائد أن من حكم الجهاد على كلمة الله، من حكم الجهاد عدم وقوع الشرك وارتداد من؟ المسلمين. لأن المشرك إذا تركته ماذا يفعل؟ يترك؟ لا، هذا أمر معلوم. والعياذ بالله يفعلون ويهجمون على المسلمين ويذبحون المسلمين ويرتد أهل الإسلام عن دينهم، وهذا أمر معلوم موجود في كل مكان. إذا ضعف الإسلام الشرك سيهاجمون عليك. فمن حكم الجهاد أن الإنسان يصبر على دينه، وإلا والعياذ بالله قد يرتد. فالفتنة أشد من القتل. الميت ميت، الموت موت، تموت مسبيل لا أفضل من غيره. أما إذا فتن وارتد فهو والعياذ بالله في النار ولو عاش 100 سنة أو 200 سنة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي لا تبدأوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به هناك عند المسجد الحرام في الحرم. فاقتلوهم، فإن الله جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله ليوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعة هذه حرام بحرمة الله ليوم القيامة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة، لكن هذا القول ضعيف. هذا القول صحيح، وأن الآية محكمة، وأنه لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وبه قال طاووس، قال القرطبي: وهذا الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي فإن قاتلوكم في الحرام ولم يراعوا حرمة الحرم فاقتلوهم فيه معاملة لهم بالمثل، ودفاعا عن دينكم ودمائكم وأعراضكم وأوطانكم وأموالكم وحرمات المسلمين، كذلك جزاء الكافرين، أي ذلك عقوبة الكافرين بالله المكذبين لرسله وشرعه، وهي قتلهم في الدنيا مع ما عد لهم في الآخرة من العذاب الأليم. فإن انتهوا من الكفار الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله فتركوا ذلك وتابوا، فإن الله غفور يغفر الذنوب مهما كانت. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، رحيم بعباده، ومن رحمته أنه يغفر لهم السيئات والمعاصي والمنكرات ويغفر لهم الشرك إذا تابوا توبة صادقة. فمن رحمته عز وجل أنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا نقتنط من رحمة الله، من رحمته رحمتي سبقت غضبي، من رحمته تعالى رحمتي سبقت غضبي غضبه، من رحمته سبحانه وتعالى أنزل كم رحمة؟ 100 لله 100 رحمة، أنزل واحدة وأخر عنده 99 رحمة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك، وقد سبق وبينا ذلك بالتفصيل في سورة الأنفال وغيرها من الصور، أي حتى لا يكون شرك بالله، حتى لا يعبد دونه أحد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه فيها حكمة من حكم الجهاد، لو قال لك قال ما الحكمة من الجهاد تقول هنا أول شيء يكون الدين لله حتى لا يقع شرك، فعلم بذلك أنه إن لم يكن هناك قتال فسيقع شرك ولن يكون الدين لله، كما ترى في الواقع ديمقراطية وما يخفى. قال تعالى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وسمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نسأل الله السلامة، وهذا من أعظم حكم الجهاد والقتال. ينتشر الشرك، تنتشر العبادة لغير الله عز وجل، ينتشر الطاغوت، تقوى الطواغيت، تقوى المحرمات، يفتخرون على المسلمين الضعفاء والأقليات في كل مكان ويفعلون ما يريدون، نعوذ بالله. والجهاد يعني محكم باق فضائله عظيمة، فلما تركه أهل الإسلام انظر ماذا حدث. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما معنى انتهوا؟ عن قتالكم والدخول في دينكم وفي ملتكم، وأقروا بما ألزمكم الله به من فرائضه وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان، فإنه لا ينبغي أن يعتدي أو يعتدى إلا على الظالمين وهم المشركون بالله تعالى. فهذه الآيات فيها فوائد، أولا وجوب القتال في سبيل الله، فيها فضل الجهاد في سبيل الله، فيها بيان الحكمة من الجهاد في سبيل الله، منها إعلاء كلمة الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ومنها تمحيص المؤمنين، قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وفيها شيء من عقوبات ترك الجهاد، وهو الذل وانتشار الشرك والذل والهوان والبلاء، وأيضا سبب لعذاب الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وأيضا سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينه أو لا. نعم، فإن هؤلاء المشركين إن لم يقابلوا استمروا، وكلنا نعرف مر معنا بغض الكفار وأنهم يحاولون بكل طريق بصد الناس عن دين الله عز وجل، فحينما لا يقاتلون ويفتح لهم الباب ولا يواجهون أي قوة يفعلون ما يريد. وانظر ماذا فعلت الرافضة إلى غير ذلك على عبر مرور الزمان، لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآيات تحريم الاعتداء، وفيها إثبات محبة الله عز وجل، وفيها أن الفتنة بالكفر والصد عن دين الله أعظم من القتل، لأن الإنسان ميت ميت، أما حينما يرتد عن دينه يفقد الدنيا والآخرة. تعظيم حرمة المسجد الحرام، جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله. ثم قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام واحد أربعة، فيكون الشهر هنا للجنس، لأن الشهر الحرام ليس شهرا واحدا وإنما هي أربعة. من يذكر في أي سورة مرت معنا؟ التوبة. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وجاء في الحديث. طيب، ومعنى الآية: لما منعكم المشركون من دخول مكة في الشهر الحرام ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، قاضاكم الله بالدخول من قابل سنة 7 في ذي القعدة، أي هذا بهذا الشهر الحرام بالشهر الحرام. وفي هذا التطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم. وقيل: فإن بدأوكم بالقتال في الشهر الحرام فانتهكوا حرمته فقاتلوهم فيه ولا تبالوا بحرمته، فإنه قصاص بما فعلوا. والقول الأول أشهر وعليه الأكثر. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة، كالظلمات جمع ظلمة، والحجرات جمع حجرة. قال الشوكاني: وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام وحرمة الإحرام. والحرمة ما منعت من انتهاكه، يعني كل ما حرم الشارع انتهاكه. والمعنى أن هذه الحرمات إذا انتهك شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من المعتدي بمثله، فمن قاتل في الشهر الحرام قتل في الشهر الحرام، ومن اعتدى في الحرم اقتص منه في الحرم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي فمن اعتدى عليكم من الكفار بقتال أو قتل أو انتهاك عرض أو سلب مال فخذوا حقكم منه بمثل ما اعتدائه عليكم، في هيئته وفي كيفيته وفي زمانه وفي مكانه. نعم، فمن اعتدى عليكم، الاعتداء هو التجاوز، أي يتجاوزه. فمن ظلمك فأخذ حق فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. لا تتعدى إلى أبويه أو إلى الأم، إلى القبيلة كذلك، إلى القبيلة ما يجوز ما يجوز. وهذه الآية: فاعتدى عليكم، أمر الله عز وجل بالعدل حتى مع المشركين، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة بمثلها. وقوله فاعتدوا عليه هذا للإباحة، بدليل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. يقول الشنقيطي رحمه الله في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه: هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله بالانتقام في آيات كثيرة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، والذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، فاصفح الصفحة الجميل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى آخره. والجواب عن هذا بأمرين: الأمر الأول أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل عليه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الجواب الثاني أن الانتقام له موضع يحسن به والعفو له موضع يحسن له، يعني الأصل العفو لكن في مواضع لا يليق الانتقام، كهذا رجل معروف بالفساد يسجن ويخرج يسجن ويخرج، هذا ما هل تعفو عنه؟ هذا العفو عنه خطر على المجتمع وخطر على المسلمين. واتقوا الله بفعل أوامره واجتنبوا واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله مع المتقين. فضل عظيم لماذا؟ التقوى من أعظم فضائل التقوى، إذا اتقيت الله كان الله معك فحصلت لك السعادة الأبدية أبدا، فمن تخلق بالتقوى كان الله عز وجل معه، ومن لم يلتزم التقوى تخلى الله وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. فهذه من أعظم فضائل التقوى، وقد سبقت فضائل التقوى. من فوائد الآية أن الحرمات قصاص، أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه، وجوب تقوى الله وفضل التقوى وفيها إثبات معية الله. ثم قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثلاث جمل، نأخذ جملة جملة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، فيها الإنفاق في سبيل الله لأن الحرب تحتاج إلى مال. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل في نزولها أولا نزلت في النفقة، شوف سبحان الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ترك ماذا؟ النفقة في سبيل الله. وهذا رواه البخاري عن حذيفة، وقيل ما جاء عن أبي أيوب قال نزلت الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا، فأنزل الله يرد علينا. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، هذا القول الأول. تهلكة، من فعل ذلك؟ تهلكة، لأنه تعرض لعقاب الله عز وجل، ترك أمر في عز الإسلام وفيه ذل المشركين. هذا القول الأول، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هو القول الأول؟ ترك النفقة، ترك النفقة في سبيل الله. حذيفة في البخاري وأبو أيوب كما عند أبي داود. وقال بعضهم أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي فيلقي بيده إلى التهلكة، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. وقد جاء في الحديث إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. ونقول الآية تشمل هذا، الآية تتكلم أن من ترك طاعة الله وما أمر الله به فقد عرض نفسه للهلك، عرض نفسه للهلك. وأول ما يدخل فيها هذه الأمور اللي هي ترك النفقة في سبيل الله، الجلوس في الديار عند الزوجات والأموال والأولاد وترك نصرة دين الله عز وجل. ومن ذلك أن يذنب الذنب فيقول الله لا يغفر لي، يقع بالتهلكة أو لا يقع إلى غير ذلك. ولذلك ما زال العلماء يستدلون ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على كل أمر يؤدي إلى الهلاك. فلو أن إنسان يعرض نفسه للهلاك، لا يعمل ويترك عمله من غير سبب، تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو يتعرض إلى أمر خطير، فالعبرة بعموم اللفظ. ولذلك قال العلماء يقول حفظ بن حجر: وأما قصرها عليه، يعني قصر الآية على موضوع ترك النفقة في سبيل الله، ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ. وقال الشوكاني: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف في معنى الآية أقوال، والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلك في الدين أو في الدنيا فهو داخل في هذا. وبهذا قال بن جرير الطبري، ويدل لذلك تنوع عبارات السلف. لكن لا شك أن هذه الأقوال بعضها يختلف عن بعض في أمور أكبر من بعض، فترك نصرة دين الله عز وجل وترك الإنفاق أعظم من غيرها، لكنها كلها تدخل تحت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فنستفيد أن ترك أوامر الله تعرض لهلاك الله. قد يكون هذا التعرض كبير فيه هلاك وعقوبة كبيرة، وقد تكون أقل من كبيرة على حسب الذنب الذي فعله أو على حسب الطاعة التي تركها، وهذا لا شك في ذلك. فكما قلنا، ترك طاعة الله عز وجل كله شر وكله هلاك. فالذي يترك الصلاة يترك الأمر، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلكم مرة معنى عقوبة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعرض لعقاب الله عز وجل، لا يستجاب لكم وتذهب خيرية هذه الأمة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكثير من الناس لا يعرف معناها، وإنما يستدل بها بالآيات، يستدل بها بالمواضيع المشهورة، ما يعرف أنها في ترك طاعة أو أمر الله عز وجل. يترك أمر الله عز وجل وما أمر به وأوامر الله، فإن ذلك تعرض للهلكة. وأحسنوا أمر بالإحسان. واجب ولا مستحب؟ نقول هناك واجبات هناك مستحبات، فأحسن الواجب وجوبا والمستحب استحبابا. وأحسنوا يشمل جميع أنواع الإحسان، وقد تكلمنا عن هذه الآية لكن لا بأس نعيدها. يشمل كل شيء: الإحسان في المال، الإحسان في الجاه، الإحسان بالشفاعة، تعليم العلم، قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم، إزالة شدائدهم، عيادة مرضاهم، إلى غير ذلك. الإحسان في عبادة الله إخلاصا لله ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالإحسان في عبادة الله أن تقوم بالعمل متقنا فيه إخلاصا ومتابعة، هذا معنى الإحسان. أن تحسن هذا العمل، مثلا تقوم بإمامة المسجد أو بتدريس الناس القرآن أو أي عمل من الأعمال، نقول أحسن بهذا العمل إذا أردت أن يتقبل منك. الإحسان أن تأتي به متقنا. طيب، يسألك سائل ما هو الإتقان؟ نرجع للإخلاص والمتابعة. المرة معنا أن العمل كلما كان أكثر إخلاصا كان أكثر أجرا. الإحسان للمخلوق بالواجبات واجب، والإحسان والمستحبات مستحب. فالإحسان للوالد واجب، والإحسان لبقية الناس مستحب. والإحسان للمخلوق أن تؤدي لهم جميع أنواع الإحسان لله تبارك وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد من المخلوق جزاء أو شكرا أو ثناء فليس بمحسن لله لهم. فأنت تعامل الناس لله عز وجل، لا تطلب منهم ثناء ولا مدحا ولا شعرا ولا غير ذلك، تحسن لهم. وأمر آخر: ولا تفرق بين غني وفقير. فإذا قمت بهذه الأمور فقد أحسنت لله عز وجل. وأبشر، إن الله يحب المحسنين. وأبشر، فإن الإحسان من أعلى الدرجات ومن أعظم صفات المؤمنين، ومن علامات توفيق الله للعبد أن يكون قضاء حوائج الناس على يديه. فلا تغتر بمن يقول الناس مزعجين، الناس يضيعون الأوقات. هؤلاء يتهربون. ما ارتفع من ارتفع إلا من جلس للناس، وما ارتفع من ارتفع إلا من قضى حوائج الناس لله. وإلا كثير من الناس يفتخر أنه قضى وقضى، لا يرتفع، إنما لله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف الرجل هذا لله والغير الله، لا يفرق بين غني وفقير، بل يحرص على الفقير أكثر من الغني. لماذا؟ أيضا والفقير والغني يجد غيره، يجد يقوم من يقوم بهذا العمل، أما الفقير فلا يرجو منه شيئا، والفقير لا أحد يقوم بعمله، فتجده يحرص عليه. ولا يمكن الإنسان يكون محسنا إلا أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال جبريل هذا ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب النبي معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقيني أن الله مطلع عليه. فكلما ضعف علم العبد بعموم علم الله ضعف إحسانه، صح. وكلما علم الإنسان أن كل ذرة وكل عمل ولو صغير يعلم به الله نشط أو لا نشط، كل ما علم أنه كلما أخلص لله وعمل لله عز وجل ولو كان عملا صغيرا قليلا فإنه يجتهد وينشط. وهذا من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد تجد صاحب التوحيد نشيط دائما، لأنه لا ينظر مدح، ما يقول رفعوا فلان وأنا مرفعون، ما يقول ما قدمون، ما يقول ما وضعوني في وسط المجلس، ما يقول ما أعطوني شهادة، ما يقول فلان مرتفع أنا غير مرتفع، ما يبالي بهذه الأمور، لأنه يعلم أن الله مطلع عالم وواثق بوعد الله. إن الله لا يخلف وعده أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد. فهذه الآية أيها الإخوة، إن الله يحب المحسنين، لا تحتاج إلى شرح، أحسنوا. ليش؟ إن الله يحب المحسنين. وهذه من أعظم فضائل الإحسان، الإحسان مع الله في عبادته، تجتهد ولا تبالي بالناس، تبالي وترى الناس يصورون ويفعلون ويذهب إلى الحرم ويصور أو يذهب إلى طاعة من الطاعات ويصور، لا تبالي بالناس، حاول أن تحسن بقدر الاستطاعة. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن السلف كانوا يحرصون جدا على إخفاء الأعمال، ويخافون أن تذهب، ويخافون على أعمالهم أكثر من خوفهم على أموالهم، يخافون من الرياء ومدح الناس إلى غير ذلك. والإحسان للمخلوق هذه من أعظم. وقد ذكر السعدي رحمه الله أن علامة سعادة العبد دائرة بين أمرين، لو تحفظون هذه عقيدة، سعادة العبد دائرة بين أمرين، إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. سبحان الله، الإمام العالم هذا السعدي رحمه الله اختصر الموضوع كله بأمر نص سطر، إحسان لله، إخلاص لله، ونفع للمخلوق. وذاك تجد العرب دائما، حتى عند العرب قديما، يحبون الكريم لله عز وجل. وإن الله يحب المحسنين، فلا تستحقر أبدا، لا بهيمة ولا غير بهيمة ولا فقير، ولا تستحقر ريال ولا تستحقر شيء أبدا. لماذا؟ لأنك لا تدري ما العمل الذي يدخلك الجنة. وقد جاء في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من فوائد الآية وجوب الإنفاق في سبيل الله، الإشارة إلى الإخلاص في الإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله، ومنها تحريم إلقاء التهلكة في النفس، ومن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله، ومنها الأمر بالإحسان، ومنها فضل الإحسان وقد سبق في أول البقرة، ومنها إثبات الإحسان لله، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لما ذكر أحكام الصيام وعطف بذلك بالجهاد شرع في بيان مناسك الحج، فأمر بإتمام الحج والعمرة. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي وأكملوا الحج والعمرة بأركانهما وواجباتهما وسننهما بعد الإحرام بهما على الصفة التي شرع الله. فمن أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إتمام ذلك النسك ولو كان نفلا، وهذا ما يختلف فيه الحج عن الصلاة والصيام، الحج لابد أن يكمله لله، أي مخلصين لله عز وجل. وهكذا في جميع الطاعات والعبادات تنبغي أن تكون لله تعالى. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، في الحديث من بنى مسجدا لله، في الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في التواضع من تواضع لله، في اتباع الجنائز من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما هو الإحصار؟ المنع لغة. واختلف العلماء، فبعض العلماء قال المراد بالإحصار فقط بالعدو فقط دون المرض، وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له أن يتحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى. قالوا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزلت في صد المشركين من النبي وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية. نعم. الأمر الثاني أن الإحصار أو القول الثاني، الإحصار يشمل ما كان من عدو وغيره، من منع من الدخول فهو محصر وحكمه حكم الإحصار، سواء كان من مرض أو جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، وهذا القول أقوى وعليه الأكثر. فما استيسر من الهدي، هذا حكم المحصر، إنسان منع من دخول الحرم، نقول عليك ماذا؟ فاذبحوا ما تيسر من الهدي، أي فعليكم للخروج من النسك والتحلل من الإحرام ذبحوا أو نحروا الذي تيسر من الهدي. فالذي يجب على المحصر أن يذبح الهدي لظاهر القرآن، فما استيسر من الهدي. والجمهور على أن مكان ذبح الهدي هو مكان الإحصار، سواء كان حلا أو حرما، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية ونحر بها وهي ليست من الحرم. ثانيا الحلق والتقصير، لأنه ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم حلق لما صده المشركون عام الحديبية، وأمر الصحابة أن يحلقوا، هذا واجب. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذه الآية معطوفة على ولا تعلى وأتموا الحج والعمرة لله، وليست على الإحصار، ومعنى الآية وأتموا الحج والعمرة لله. ولا تحلقوا رؤوسكم يا أيها المعتمر، يا أيها الحاج، يا من أحرمت بحج، يا من أحرمت بعمرة، لا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محله. نعم. حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا. ومعنى الآية لا تزيلوا شعر رؤوسكم، لأن ذلك من محظورات الإحرام، إلى غاية وصول الهدي محله. ومحله أين؟ أي زمان حلوله، وهو يوم العيد. ومكانه أين؟ الحرم. والمعنى حتى يذبح الهدي يوم العيد. وفي هذا أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، وجمهور العلماء يلحقون به شعر جميع البدن، الشارب والإبط والعانة غيره. فمن كان مريضا به مرض يحتاج إلى حلق الرأس، أو به أذى من رأسه بسبب القمل واحتاج إلى حلقه، ففدية، أي فعليه فدية من صيام. من يعرف كم يوم؟ ثلاثة أيام. أو صدقة، كم يعرف؟ كم بينتها السنة؟ 6 مساكين لكل مسكين نص صاع، أو نسك ذبح شاة. كيف فصلنا؟ كيف عرفنا ذلك؟ السنة كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحرق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال لي صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك شات إلى التخير كما مر معنا. ومثل حلق الرأس حلق الشارب والإبط والعانة. وفي الآية أن من فعل المحظور للضرورة فيه الفدية، ففعل المحظور له 3 حالات: أن يفعل المحظور عالما متعمدا من غير عذر آثم وعليه الفدية، أن يفعل المحظور عالما مختارا لعذر لا إثم عليه وعليه الفدية، ثالثا أن يفعلها معذور بجهل أو نسيان فلا شيء عليه، وإنما نقول اخلع الطاقية أو الفنيلة أو اترك هذا الأمر. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا أمنتم بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يستمتع بما يستمتع به غير المحرم من الطيب والنساء وغيرها، ثم يحرم للحج في نفس العام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فعليه هدي، فعليه ما تيسر من الهدي، وهو شاة يذبحها شكرا لله عز وجل على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين. إذن المتمتع يجب عليه ماذا؟ هدي، وهذا بالإجماع. ومثله القارن عند مذهب جماهير العلماء، يجب عليه أن يذبح هديا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد ماذا؟ الهدي فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد الهدي بأن عدمه وله صورتان: الأولى ألا يوجد هدي. أين؟ في الأسواق. في الأسواق لا يوجد شيء من بهيمة لنا. والصورة الثانية أن يوجد هدي لكن لا يوجد معه الثمن. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن المتمتع إذا لم يجد الهدي أو قال أنا لا أملك أموال مال لأذبح الهدي نقول يجب عليك صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه. وهذه الثلاثة في الحج أي في أثناء الحج، وأول وقتها منذ إحرامه. فإذا أحرم بالعمرة نقول أنت عليك ثلاثة أيام، لو يريد أن يبدأ من الآن فيجوز. لو أحرم مثلا بواحد ذي الحجة للعمرة قال سأبدأ بالثلاثة يجوز. وآخرها آخر أيام التشريق ما عدا يوم العيد، فإنه لا يجوز صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق، يدل لذلك لقول عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها متى؟ كانوا يصومونها أيام التشريق، وصومها أيام التشريق صوم لها في الحج، لأن أيام التشريق أيام الحج فيها الرمي وفيها. طيب، هل يشترط أن تكون متتابعة؟ إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم. لماذا؟ حتى لا ينتهي وقت الحج، لأنه لم يبقى من أيام التشريق إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز، متفرقة ومتابعة. وسبعة إذا رجعتم أي إلى أوطانكم، وإن صامها في الطريق أجزاء. تلك عشرة كاملة، تأكيد لقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الهدي خاص بغير أهل الحرم، فأهل الحرم لا هدي عليهم، وهذا بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في من عني بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم، على أقوال كثيرة، أقربها والله أعلم أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو كان في الحرم ولو كان خارج مكة، فهؤلاء ليس عليهم هدي. واتقوا الله، دائما يوصي الله عز وجل بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي شديد العقوبة والمؤاخذة لمن خالف أمره وارتكب نهيه، لأن العلم بذلك مع توفيق الله يحمل الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما بخلاف العبادة الأخرى. فالصلاة النفل يجوز قطعها، والصوم النفل يجوز قطعها، أما الحج والعمرة فيجب إتمامها. وجوب الهدي على من أحصر كما ذكرنا في الشرح. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن وجوب الحج على التراخي، لأن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة، والنبي ما حج إلا في السنة العاشرة، لكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن فرض الحج كان في السنة التاسعة بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الآية السابقة فليس فيها إلا وجوب إتمام الحج والعمرة. نعم. ومن فوائد الآية أن من حلق رأسه لمرض أو قمل أو غيره فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك كما ذكرنا في الشرح. ومنها أن الفدية على من يكمل؟ على التخير، على التخير الفدية على التأخير، فهو مخير بين صيام أو إطعام أو نسك. ومنها التيسير على العبادات، ومنها جواز التمتع، ومنها أن من لم يجد الهدي فأنه يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، وفيها وجوب تقوى الله وتهديد من خالف ذلك. ثم قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، أي وقته أشهر معلومات معروفات مشهورات: شوال وذو الحجة، وقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والصحيح الأول وأنها 3 كاملة، لأن الله يقول الحج أشهر، وأشهر جمع، وأقل الجمع 3 في اللغة. ومما يضعف القول الأول أن من أيام الحج 11 و12 و13 الحج 13 من ذي الحجة يفعل فيها الحاج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، فلا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، صح؟ في رمضان لا يصح. فمن فرض فيهن الحج، ما معنى فمن فرض؟ عزم وأكد، وليس المراد الفرض الوجوب، لا. فمن فرض فيهن الحج أي من أحرم فيهن بالإحرام، لأن الإحرام والشروع به يصير فرضا حتى لو كان حج نفل. ولذلك يقول ابن كثير: فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فيهن، أي في أشهر الحج، والمراد بعضها أي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن ما بعد طلوع الفجر يوم النحر ليس محلا للإحرام لانتهاء وقت ماذا؟ الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، فقد قال النبي: الحج عرفة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية، أي فليجتنب الجماع، ويحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل. ولا فسوق، الراجح أن الفسوق جميع المعاصي، قيل السباب وقيل التنابز بالألقاب، والصحيح ما ذهب إليه الأكثر وأن الفسوق هو المعاصي جميعا، فيجب عليه أن يأتي بالطاعات ويجتنب المحظورات. ولا فسوق، الفسوق المعاصي جميعا، كأن يترك أمر من الأمور أو يفعل محظور من المحظورات. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحديث متفق عليه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المراد بالجدال المذموم هنا؟ الجدال الذي لا فائدة منه، المراد هنا الجدال الذي فيه نبذ وفيه ضياع للأوقات، ولا جدال في الحج. والجدال هو الخصام والمنازعة والمغاضبة، أي لا جدال ولا خصام في الحج، لا في أحكامه ومسائله ولا في غير ذلك من الخصومات والمنازعات. سؤال: لماذا نبه عليها الله عز وجل في القرآن؟ تكثر في الحج، بل أنا حضرت مرة جدال من أجل فراش، هذا يقول فراشي وهذا يقول فراشي، وأكيد أنتم حضرتم كثير. هذا يقول ليش الغداء كذا وهذا يقول الغداء كذا، يعني في أمور تافهة وغير تافهة، تافهة ومباشرة الجدال. أنا دفعت فلوس، لا أنا دفعت فلوس، ليش الفراش كذا وليش الفراش كذا؟ فنبه عليه الشرح ولا ينبغي. والجدال بشكل عام مذموم، واتفق العلماء أن المجادلة في إنكار المنكرات وإقامة حدود دين الله ليس من المنهي عنه. فلو رأيت صوفي أو مبتدع ينشر الضلالة هذا يجادل بالحق، بل هذا من أعظم العبادات والطاعات والقربات، بل إن الحج وقت ماذا؟ لنشر الخير ونشر العلم. فالمنهي عنه هو ما يجري ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة هل موجود في المجالس الناس، ولا جدال في الحج. لماذا؟ لأن المقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. وما تفعل من خير قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا، يعلمه الله يحيط به علما. ففيها ترغيب وحث على الإكثار من أفعال الخير من أنواع القربات، وأنه لا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى ويعلمه، فلا داعي تفتخر به عند فلان أو تنشره هنا وهنا، فلا يضيع. وهنا يأتي التوحيد وتأتي العقيدة، فمن آمن بذلك نشط واجتهد في الإخلاص وألا يعلم به أحد، إذا أيقن بذلك وأن الله محيط بكل شيء مهما عملت من الأعمال، فلا تتعب نفسك وغيرها. فيحذر الإنسان كل الحذر من الرياء وغيرها، ويطمئن ويعلم يقينا أن الله مطلع وعالم بكل شيء، فليعمل وليجتهد، فإنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضوا. وتزودوا، أي تزودوا في سفركم من المأكل والمشرب والمال والأثاث وغير ذلك من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يستغني بما أتاه الله عما في أيدي الناس. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، وقيل تزودوا بالتقوى، والراجح الأول وهو أمر بالتزود. يوضح ذلك أو يرجح ذلك سبب النزول، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى، أن تزود للدنيا وتزود للآخرة، وخير الزاد زاد الآخرة. أي فإن خير الزاد التقوى، أي فإن خير الزاد وأنفع الزاد للعباد في الحال والمآل والمعاد وأبلغه وأوصله إلى المقصود تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهو خير الزادين في الدنيا والآخرة، وهي الزاد الذي لا ينقطع نفعه للدار التي لا تزول ولا تحول في جنات الخلود. وتزودوا فإن خير الزاد، وهكذا طريقة القرآن، إذا أمر بأمر وذكرهم بأمر الدنيا ذكرهم بأمر الآخرة. قال ابن كثير: لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى. قال الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وشاهدت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد لمن كان أرصدا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا المسيح لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته، فقالوا له: إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. وكان علي يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها منها الضعن، فكان كم من عامل موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن من ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها لحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. واتقوا يا أولي الألباب. بعد الترغيب بالتقوى أمر بها يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول والأفهام النيرة التي تهدي أصحابها وترشدهم إلى ما ينفعهم وتمنعهم عما يضرهم. قال ابن كثير: واتقون يا أولي الألباب، أي واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. يقول الشوكاني: فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى، لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها، ولب كل شيء خالصة. والألباب جمع لب. من فوائد الآية أن الحج أشهر معلومات، من فوائد الآية أن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره، ومن فوائد الآية أن الإحرام بالحج أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخول في النسك، ومنها أن من أحرم بالحج وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، ومنها تحريم الجماع ومقدماته والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم، وفيها الترغيب في فعل الخير، وفيها علم الله بجميع الأشياء، وفيها وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحج والعمرة والاستغناء عن الناس، ومنها أن أفضل الزاد زاد التقوى إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلها من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ومعنى الآية: ليس عليكم حرج ولا إثم أن تطلبوا زيادة الرزق من ربكم بالتجارة في موسم الحج بالبيع والشراء، لكن بشرط لا يكون هو الهدف، لا يكون ذهابي الهدف اللي هو التجارة، فليس فإنه ليس لصاحبه سواه، قد جاء في الحديث إنما المال بالنيات. فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفات الدفع والانصراف منها إلى أين؟ إلى مزدلفة. وعرفات علم على مكان وقوف الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، سميت بذلك، قيل لارتفاعها عما حولها، وقيل لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم، وقيل لأن آدم لما أهبط هو وزوجته حواء تعارف في هذا المكان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. والوقوف بعرفة هو أعظم أعمال الحج. فليس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مكان أداء الشعيرة من شعائر الله، والمراد هنا به مزدلفة كلها، أي اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بصلاة المغرب والعشاء والفجر ودعائه وتكبيره وتهليله وتوحيده. وقيل المشعر الحرام من يكمل جبل هناك، المسجد جبل هناك، ففي حديث جابر في صفة حج النبي: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع. وكما تعرفون ومزدلفة كلها مشعر، كلها موقف. فقول حتى أتى المزدلفة ثم قال حتى أتى المشعر يدل على ماذا؟ تغاير. التغاير يفيد أن المشعر الحرام جزء من المزدلفة. واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله عز وجل كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. واذكروه كما هداكم، فالهداية نعمة، من أعظم نعم الله على العبد الهداية. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي قبل هداية الله لكم وقبل نزول القرآن وبعثة النبي من الضالين التائهين البعيدين عن طريق الحق وعن معرفة مشاعر الحج ومناسكه وأحكامه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، احتمل أن يكون المراد بالإفاضة هنا الدفع من المشعر الحرام أي من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي. ويحتمل أن يكون تأكيد لقوله قبل هذا فإذا أفضتم من عرفات، ثم قال من حيث أفاض، حيث أفاض الناس. وقيل الخطاب لجميع الأمة، والمراد بالناس إبراهيم، أي ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم. فيحتمل أن يكون أمرا لهم بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة، وعلى هذا تكون ثم على بابها أي للترتيب، وقد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير. إفاضة أخرى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله، أي يطلب من الله مغفرة الذنوب. ماذا نستفيد؟ نعم نستفيد، وهي قاعدة نذكر عليها أدلة الآن، أنه كل بعد طاعة استغفار. نذكر بعض الأمثلة ثم نذكر الحكمة. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقال هنا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في الصلاة إذا سلم استغفر ثلاثا، وأمر بالاستغفار بعد أداء الرسالة واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله، أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الحكمة عدة أمور: أولا لشهوده التقصير فيها وترك القيام لله بها كما يليق، هو قام الليل مثلا، قام الليل أو تصدق أو عمل، فإنه يستغفر لشهوده التقصير أنه قصر. نعم، وهكذا المسلم. ومن الحكم دفع العجب، ومن الحكم دفع رؤية النفس، ومن الحكم شكر الله على التوفيق. فإن الاستغفار شكر، عبادة، يستغفر عن التقصير ويشكر الله على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل. نعم، ولا حكم كثيرة، حكم كثير لو استطاع الإنسان يخرج بعض الحكم أيضا. فالمراد أن يستغفر الإنسان بعد العبادة شكرا لله تبارك وتعالى، كما نقول النبي يستغفر في المجلس 70 مرة. هذه العبودية الحق، أن يكون الإنسان ذليلا لله عز وجل. إن الله غفور أي ذو مغفرة واسعة، كما قال إن ربك واسع المغفرة، وقال إن ربك لذو مغفرة فلم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من تاب. رحيم متضمن لصفة الرحمة الواسعة، والله عز وجل يعيد ويكرر المغفرة والرحمة، هذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، فإنه يفرح بتوبة التائبين، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن رحمته مغفرة الذنوب، هذه من أعظم الرحمة، أن الإنسان مهما فعل من الذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل يغفره. من فوائد الآية جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء، ومنها امتنان الله على عباده والتوسع عليهم، ومن فوائد الآيات مشروعية الوقوف بعرفات، ومنها وجوب المبيت مزدلفة، ومنها مشروعية ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وفيها وجوب ذكر الله وشكره على نعمه العظيمة، ومنها الهداية للعبادة. ومن باب الفائدة، كثير من الناس يحرم طلب العلم أو أي عمل، لكن نضرب مثال على طلب العلم لأسباب غير قضية الاجتهاد، نتكلم عن نقطة أخرى. كثير منهم لا يرى أنها نعمة، وإذلك نحن في يعني من تدريسنا في العلم أو في الدروس العلمية السنوات القليلة نرى أن الكثير حرم العلم لأنه لا يرى أنه بنعمة، يعني يأتي للدرس على ضيق وهم، أو متى ينتهي الدرس، غالبا لا يوفق هذا، غالبا مثل هذا لا يوفق أبدا. كيف تريد التوفيق وأن ترى أنك لست في نعمة؟ صح؟ صح ولا؟ يعني إما أن تأتي من باب جاء فلان أو غيرها. فالذي لا يرى أنه في نعمة عظيمة غيره عند المباراة، غيره يشاهد التمثيلية، غيره يشاهد الأفلام، غيره جالس الآن ما يدخن ويلعب ورقة، فما يرى أن هذه نعمة عظيمة. لولا رحمة الله لكنت عند هؤلاء الذين يجالسون أو عند الدخان أو عند المخدرات أو عند الأفلام وغيرها، حرمهم الله الأجر، وفقك الله إلى مجالس الأنبياء. ولذلك أتذكر كلمة الشافعي دائما يرددها، يقول لا ينال العلم إلا بذل النفس، سبحان الله. غالبا ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، هذه كلمات عمر، كلمات عظيمة، يقول تفقه قبل أن تسودوا. وكان الشافعي يقول اطلب العلم قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا مجال العلم. حتى الإمام مالك رحمه الله كان يكره القضاء، يقول لأنه إذا صار قاضي لا يرجع لدرس العلم. معروف من غير ذل ما في طلب علم. كذا الإمام مالك يكره القضاء، يقول لأن القاضي إذا صار قاضي ما يرجع لدرس العلم، قلة التوفيق طبعا، ولا ما في إلا ذل. وإذا تسأل تقول ليش ما في علماء؟ لأن والله أنا مدير، أنا رئيس، ما أحضر أبدا. ولذلك لو تلاحظ كل من وفق في طلب العلم اقرأ في حياته تجد عاش الذل للعلماء والرحلة. ما تجد موفق في طلب العلم جالس والله أنا ما أحضر عند الدرس، فيه صغار، أنا والله ما أحضر، أنا مدير، أنا كبير، ما يوفق أبدا. لكن دقق في أي من طلب العلم تجده رحل، ولا بد أن يكون ذل، يذهب للعلماء ويحضر في مجالس العلم ولو كانوا أصغر منه. تفقه قبل أن تسودوا. ابن آدم يعتقد أنه إذا صار مدير خلاص. لا يا حبيبي، هذه المنزلة منزلة العالم الرباني، لا بد ذل. أن صرت رئيس أو صرت مدير أو صرت كبير أو صرت تاجر تحرم العلم، ما فيه، ما يعطاه أي واحد أبدا. ولذلك يقولون بالأدب تنال العلم. ما معنى بالأدب؟ أي إذا أنت مؤدب في طلب العلم بالذل والحضور وعدم الاستكبار فإنك تنال، ولا ينال العلم مستكبر. وكلمة الشافعي الإمام مالك من أعظم الكلمات، خاصة كلمات عمر. كان شيخ الإسلام يقول كلمة عمر تكتب بماء الذهب، تفقهوا قبل أن تسودوا. وإلا أناس طلبوا العلم وبرزوا وكانوا كبار، لكن ندرة، متواضع نادر، لكن هو يتكلم عن غالب الناس، غالب الناس. أنا صرت مدير، لا خلاص ما أجلس معكم، أنا مدير قطاع كبير، أنا مدير أمير البلد، كيف أحضر الدرس؟ ما يوفق سبحان الله. ما ينال العلم إلا بالتواضع. حتى أن يذكر كلمة لأحد السلف يقول أكثر العلماء علما المتواضع، كما أن أكثر الأراضي مطرا الأرض الهابطة اللينة. كلمات ذهب، كلمات درر. ما ينال هذا العلم، عالم رباني يشار إليك بالبنان، يؤخذ منك علم الله، الناس ترجع لك تفتي للناس حرام وحلال، توقع الرب العالمين هذه المنزلة العالية، ما تنال بالنوم والأكل والشرب. الله أكبر، ستكون نائب عن رب العالمين، نائب، وتوسع وتوضح للناس دين الله ويرجع إليك بدين الله، منزلة عالية، منزلة عظيمة، الناس يرجع إليك بدين الله، يعني توجه الناس إذا وفقك الله وتهدي الناس، هذا خطأ وهذا صواب، افعل كذا، ويرجعون الناس كما يرجع الصغير إلى أبيه. ما تأتي إلا بذل، لأن الذل يدل على الصدق، أما غيره ما في طلب علم سبحان الله. والواقع أكبر دليل، انظر هالساحة، الإنترنت والأشرطة والدروس في كل مكان، وما فيه، وأنت باستطاعتك بذهنك ترى هذا سيبرز أو لا. نعم، هذه الكلمة ذكرناها لكم من باب الفائدة، وأنه لا علم من غير ذل. ماذا نقصد بالذل؟ الذل لطلب العلم، تحضر الدروس، ما تتكبر، ما تتجبر، تطلب وتدرس حتى لو كان أصغر منك، وتذهب وترحل. نعم، فيها تأكيد الوقوف بعرفة، وفيها مشروعية الاستغفار بعد الاستفاضة وبعد الانتهاء من أعمال الحج، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله. ثم قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أمر بذكره تعالى بعد قضاء المناسك وفراغها، كذكركم آباءكم. عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير أفعال أبائهم. فأنزل الله على محمد فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقيل استغيثوا بالله والجأوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه. قال ابن عاشور والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ، هذا المراد. أو أشد ذكرا بالإجماع أنه ليست الشك، وإنما هي لتحقيق الخبر بأن كان كذلك أو أزيد. ثم قسم الناس في الدعاء إلى قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ذم لمن يسأل الله عز وجل ماذا؟ الدنيا فقط. حينما يسأل الله عز وجل يسأل ماذا؟ الدنيا فقط وملذاتها دون الآخرة، فليس له من خلاق أي نصيب، أي ما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب، لأن همه مقصور على ماذا؟ على الدنيا، لا يريد غيرها ولا يطلب سواها. وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن جعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده. ومنهم أي من الناس موفقون يدعون ربهم ويسألونه خيري الدنيا والآخرة في أمور دينهم ودنياهم، فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل شيء، كل خيري الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ومن المتاع الحسن ومن صحة في البدن وفسحة في السكن وسعة في الرزق والعافية، كل خيري الدنيا وأكل الحلال. وفي الآخرة حسنة، الجنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم وعلاها النظر إلى الله عز وجل. وقنا عذاب النار، أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار. سؤال، كيف ندعو الله أو نقول اللهم قنا عذاب النار؟ بماذا؟ من دخولها ومن الذنوب التي تؤدي إلى النار. تعيد؟
من دخولها
إلى النار. قنا عذاب النار تشمل أمرين. وكثير من الناس يدعو في دعاء القنوت وغيره هدعية لا يعرف معناها. سبحان الله، ترشي إذا استشعرته أعظم. الآن حينما تتوضأ تستشعر أنك تتوضأ كما يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وتستشعر أمر الله عز وجل إذا قمت من الصلاة، تستشعر أنك حينما تغسل يديك حينما تقول الدعاء هذه أعظم أثر، حينما تمشي للمسجد تتذكر حديث خطوة وخطوة، هذه الأمور أعظم وأعظم مما يؤديها من لا شيء. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، كان أكثر دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، ابن عاشور رحمه الله له فائدة، يقول لما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار؟ صح، يقول إنما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب منها، فأريد التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار، لأن بعض الناس يدخل الجنة لكن بعد عذاب، بعد التطهير. فهذه من فوائد تفسير ابن عاشور رحمه الله. كما قال ابن كثير هذه الدعوة جمعت كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافات بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فعلاها دخول الجنة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك قولان، قيل الفريق الثاني، طيب والقول الثاني؟ القولين، الذين طلبوا الدنيا والذين طلبوا الدنيا والآخرة، والأرجح القول الأول، وأنه أولئك إشارة إلى الفريق الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة، والدليل عليه أنه تعالى حكم الفريق الأول حيث قال وما له في الآخرة من خلاق. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لهم حظ مما كسبوا، أي فكل من هؤلاء وهؤلاء نصيب من كسبهم وجزاء أعمالهم، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون والله سريع الحساب. ذكرناه لكم قول أول، ما معنى سريع الحساب؟ نعم، يحتمل معنيان، أن يوم الحساب ويوم الجزاء مجيئه قريب سريع، وكل ما هو آت قريب، والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويحتمل وهو المتبادر سريع الحساب، أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. فالله عز وجل لا يطول عليه الحساب حساب الناس لكثرة الخلق سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طيب، الله عز وجل وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر. من فوائد الآيات فضل ذكر الله، ومن فوائد ينبغي أن يكون ذكر الله أكثر من كل شيء. قد قال بعض العلماء أفضل الصوام أكثرهم ذكر لله عز وجل، بل إن العبادات من فوائد ذكر الله، وقد ذكرنا أن جميع العبادات إنما شرعت ذكر الله، الطواف، السعي، الصوام، الصوم، الزكاة وغيرها من الجهاد، كلها إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى. أن الناس ينقسمون فيما يطلبون إلى هذه الأقسام التي ذكرها الله عز وجل، ومنها فضل هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من فوائد الآيات عدل الله، ومنها إثبات الحساب، ومنها تمام قدرة الله عز وجل، ومنها إثبات علم الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا أمنتم بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يستمتع بما يستمتع به غير المحرم من الطيب والنساء وغيرها، ثم يحرم للحج في نفس العام. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فعليه هدي، فعليه ما تيسر من الهدي، وهو شاة يذبحها شكرا لله عز وجل على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين. إذن المتمتع يجب عليه ماذا؟ هدي، وهذا بالإجماع. ومثله القارن عند مذهب جماهير عند جماهير العلماء، يجب عليه أن يذبح هديا. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد ماذا؟ الهدي، فصيام 3 أيام. فمن لم يجد الهدي بأن عدمه وله صورتان: الأولى ألا يوجد هدي، أين؟ في الأسواق لا يوجد شيء من بهيمة لنا. والصورة الثانية أن يوجد هدي لكن لا يوجد معه الثمن. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. إذن المتمتع إذا لم يجد الهدي أو قال أنا لا أملك أموال مال لأذبح الهدي، نقول يجب عليك صيام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه. وهذه 3 في الحج أي في أثناء الحج، وأول وقتها منذ إحرامه. فإذا أحرم بالعمرة نقول أنت عليك 3 أيام، لو يريد أن يبدأ من الآن فيجوز. لو أحرم مثلا بواحد ذي الحجة للعمرة قال سأبدأ بال3 يجوز. وآخرها آخر أيام التشريق ما عدا يوم العيد، فإنه لا يجوز صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق، يدل لذلك لقول عائشة وابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها متى؟ كانوا يصومونها أيام التشريق، وصومها أيام التشريق صوم لها في الحج، لأن أيام التشريق أيام الحج فيها الرمي وفيها. طيب، هل يشترط أن تكون متتابعة؟ إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم. لماذا؟ حتى لا ينتهي وقت الحج، لأنه لم يبقى من أيام التشريق إلا 3، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز متفرقة ومتابعة. وسبعة إذا رجعتم أي إلى أوطانكم، وإن صامها في الطريق أجزاء. تلك عشرة كاملة تأكيد لقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك الهدي خاص بغير أهل الحرم، فأهل الحرم لا هدي عليهم، وهذا بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في من عني بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، على أقوال كثيرة، أقربها والله أعلم أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو كان في الحرم ولو كان خارج مكة، فهؤلاء ليس عليهم هدي. واتقوا الله، دائما يوصي الله عز وجل بتقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي شديد العقوبة والمؤاخذة لمن خالف أمره وارتكب نهيه، لأن العلم بذلك مع توفيق الله يحمل الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما بخلاف العبادة الأخرى، فالصلاة النفل يجوز قطعها، والصوم النفل يجوز قطعها، أما الحج والعمرة فيجب إتمامها. وجوب الهدي على من أحصر كما ذكرنا في الشرح. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن وجوب الحج على التراخي، لأن قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله نزلت في السنة السادسة، والنبي ما حج إلا في السنة العاشرة، لكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن فرض الحج كان في السنة التاسعة بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الآية السابقة فليس فيها إلا وجوب إتمام الحج والعمرة. نعم. ومن فوائد الآية أن من حلق رأسه لمرض أو قمل أو غيره فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك كما ذكرنا في الشرح. ومنها أن الفدية على من يكمل؟ على التخير، على التخير، الفدية على التخير، فهو مخير بين صيام أو إطعام أو نسك. ومنها التيسير على العبادات، ومنها جواز التمتع، ومنها أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وفيها وجوب تقوى الله وتهديد من خالف ذلك. ثم قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات أي وقته أشهر معلومات معروفات مشهورات، شوال وذو الحجة، وقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والصحيح الأول وأنها ثلاثة كاملة، لأن الله يقول الحج أشهر، وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة في اللغة. وما ومما يضعف القول الأول أن من أيام الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث الحج ثالث عشر من ذي الحجة يفعل فيها الحاج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر من أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات فلا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، صح؟ في رمضان لا يصح. فمن فرض فيهن الحج، ما معنى فمن فرض؟ ها؟ عزم وأكد، وليس المراد الفرض الوجوب، لا، فمن فرض فيهن الحج أي من أحرم فيهن بالإحرام، لأن الإحرام والشروع به يصير فرضا حتى لو كان حج نفل. ولذلك يقول ابن كثير فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فيهن، أي في أشهر الحج، والمراد بعضها أي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن ما بعد طلوع الفجر يوم النحر ليس محلا للإحرام لانتهاء وقت ماذا؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، فقد قال النبي الحج عرفة. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث الجماع ومقدماته القولية والفعلية، أي فليجتنب الجماع، ويحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل، ولا فسوق. الراجح أن الفسوق جميع المعاصي، قيل السباب وقيل التنابز بالألقاب، والصحيح ما ذهب إليه الأكثر وأن الفسوق هو المعاصي جميعا، فيجب عليه أن يأتي بالطاعات ويجتنب المحظورات. ولا فسوق، الفسوق المعاصي جميعا، كأن يترك أمر من الأمور أو يفعل محظور من المحظورات. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث متفق عليه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المراد بالجدال المذموم هنا؟ الجدال الذي لا فائدة منه، المراد هنا الجدال الذي فيه نبز وفيه ضياع للأوقات، ولا جدال في الحج. والجدال هو الخصام والمنازعة والمغاضبة، أي لا جدال ولا خصام في الحج، لا في أحكامه ومسائله ولا في غير ذلك من الخصومات والمنازعات. سؤال: لماذا نبه عليها الله عز وجل في القرآن؟ تكثر في الحج. بل أنا حضرت مرة جدال من أجل فراش، هذا يقول فراشي وهذا يقول فراشي، وأكيد أنتم حضرتم كثير. هذا يقول ليش الغداء كذا وهذا يقول الغداء كذا، يعني في أمور تافهة وغير تافهة، تافهة ومباشرة الجدال. أنا دفعت فلوس، لا أنا دفعت فلوس، ليش الفراش كذا وليش الفراش كذا. فنبه عليه الشرع ولا ينبغي. والجدال بشكل عام مذموم. واتفق العلماء أن المجادلة في إنكار المنكرات وإقامة حدود دين الله ليس من المنهي عنه. فلو رأيت صوفي أو مبتدع ينشر الضلالة هذا يجادل بالحق، بل هذا من أعظم العبادات والطاعات والقربات، بل إن الحج وقت ماذا؟ لنشر الخير، نشر العلم. فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة، هل موجود في المجالس الناس. ولا جدال في الحج. لماذا؟ لأن المقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. وما تفعل من خير قليلا كان أو كثيرا، صغيرا كان أو كبيرا، يعلمه الله يحيط به علما، ففيها ترغيب وحث على الإكثار من أفعال الخير من أنواع القربات، وأنه لا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى ويعلمه. فلا داعي تفتخر به عند فلان أو تنشره هنا وهنا، فلا يضيع. وهنا يأتي التوحيد وتأتي العقيدة. فمن آمن بذلك نشط واجتهد في الإخلاص وألا يعلم به أحد، إذا أيقن بذلك وأن الله محيط بكل شيء مهما عملت من الأعمال، فلا تتعب نفسك وغيرها. فيحذر الإنسان كل الحذر من الرياء وغيرها، ويطمئن ويعلم يقينا أن الله مطلع وعالم بكل شيء، فليعمل وليجتهد فإنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضوا. وتزودوا، أي تزودوا في سفركم من المأكل والمشرب والمال والأثاث وغير ذلك من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يستغني بما أتاه الله عما في أيدي الناس. وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، وقيل تزودوا بالتقوى، والراجح الأول وهو أمر بالتزود. يوضح ذلك أو يرجح ذلك سبب النزول، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. أن تزود للدنيا
وتزود الآخرة، وخير الزاد زاد الآخرة، أي فإن خير الزاد التقوى، أي فإن خير الزاد وأنفع الزاد للعباد في الحال والمآل والمعاد وأبلغه وأوصله إلى المقصود تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهو خير الزادين في الدنيا والآخرة، وهي الزاد الذي لا ينقطع نفعه للدار التي لا تزول ولا تحول في جنات الخلود. وتزودوا فإن خير الزاد، وهكذا طريقة القرآن، إذا أمر بأمر وذكرهم بأمر الدنيا ذكرهم بأمر الآخرة. قال ابن كثير لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى. قال الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وشاهدت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لمن كان أرصدا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا المسيح لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له: إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. وكان علي يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن، فكم من عامل موثق عن قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن من ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها لحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. واتقوا نياء أولي الألباب. بعد الترغيب بالترقوى أمر بها يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول والأفهام النيرة التي تهدي أصحابها وترشدهم إلى ما ينفعهم وتمنعهم عما يضرهم. قال ابن كثير: واتقون يا أولي الألباب، أي واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. يقول الشوكاني: فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى، لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها، ولب كل شيء خالصة. والألباب جمع لب. من فوائد الآية أن الحج أشهر معلومات، من فوائد الآية أن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهره، ومن فوائد الآية أن الإحرام بالحج أو العمرة ينعقد بمجرد نية الدخول في النسك، ومنها أن من أحرم بالحج وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، ومنها تحريم الجماع ومقدماته والفسوق والجدال والخصام والنزاع على المحرم، وفيها الترغيب في فعل الخير، وفيها علم الله بجميع الأشياء، وفيها وجوب الاستعداد بالزاد لسفر الحج والعمرة والاستغناء عن الناس، ومنها أن أفضل الزاد زاد التقوى إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلها من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ وذو المجاز أسواق الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ومعنى الآية: ليس عليكم حرج ولا إثم أن تطلبوا زيادة الرزق من ربكم بالتجارة في موسم الحج بالبيع والشراء، لكن بشرط لا يكون هو الهدف، لا يكون ذهابي الهدف اللي هو التجارة. فليس فإنه ليس لصاحبه سواه، قد جاء في الحديث إنما المال بالنيات. فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفات الدفع والانصراف منها إلى أين؟ إلى مزدلفة. وعرفات علم على مكان وقوف الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، سميت بذلك قيل لارتفاعها عما حولها، وقيل لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم، وقيل لأن آدم لما أهبط هو وزوجته حواء تعارف في هذا المكان، وقيل غير ذلك والله أعلم. والوقوف بعرفة هو أعظم أعمال الحج. فليس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مكان أداء الشعيرة من شعائر الله، والمراد هنا به مزدلفة كلها، أي اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بصلاة المغرب والعشاء والفجر ودعائه وتكبيره وتهليله وتوحيده. وقيل المشعر الحرام من يكمل؟ جبل هناك المسجد، جبل هناك. ففي حديث جابر في صفة حج النبي حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع. وكما تعرفون ومزدلفة كلها مشعر، كلها موقف. فقوله حتى أتى المزدلفة ثم قال حتى أتى المشعر يدل على ماذا؟ تغاير. التغاير يفيد أن المشعر الحرام جزء من المزدلفة. واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله عز وجل كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. واذكروه كما هداكم، فالهداية نعمة، من أعظم نعم الله على العبد الهداية. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي قبل هداية الله لكم وقبل نزول القرآن وبعثة النبي من الضالين التائهين البعيدين عن طريق الحق وعن معرفة مشاعر الحج ومناسكه وأحكامه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، احتمل أن يكون المراد بالإفاضة هنا الدفع من المشعر الحرام أي من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي. ويحتمل أن يكون تأكيد لقوله قبل هذا فإذا أفضتم من عرفات، ثم قال من حيث أفاض، من حيث أفاض الناس. وقيل الخطاب لجميع الأمة، والمراد بالناس إبراهيم، أي ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم. فيحتمل أن يكون أمرا لهم بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة، وعلى هذا تكون ثم على بابها أي للترتيب، وقد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير. إفاضة أخرى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله أي يطلبوا من الله مغفرة الذنوب. ماذا نستفيد؟ نعم نستفيد، وهي قاعدة نذكر عليها دلة الآن، أنه كل بعد طاعة استغفار. نذكر بعض الأمثلة ثم نذكر الحكمة. قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقال هنا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في الصلاة إذا سلم استغفر ثلاثا، وأمر بالاستغفار بعد أداء الرسالة واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله، أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الحكمة عدة أمور، أولا لشهوده التقصير فيها وترك القيام لله بها كما يليق، هو قام الليل مثلا، قام الليل أو تصدق أو عمل، فإنه يستغفر لشهوده التقصير أنه قصر. نعم وهكذا المسلم. ومن الحكم دفع العجب، ومن الحكم دفع رؤية النفس، ومن الحكم شكر الله على التوفيق. فإن الاستغفار شكر عبادة، يستغفر عن التقصير ويشكر الله على التوفيق. لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل. نعم. ولا حكم كثيرة، حكم كثير لو استطاع الإنسان يخرج بعض الحكم أيضا. فالمراد أن يستغفر الإنسان بعد العبادة شكرا لله تبارك وتعالى، كما نقول النبي يستغفر، يستغفر في المجلس 70 مرة. هذه العبودية، هذه العبودية الحق، أنه يكون الإنسان ذليلا لله عز وجل. إن الله غفور أي ذو مغفرة واسعة، كما قال إن ربك واسع المغفرة، وقال إن ربك لذو مغفرة، فلم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من تاب. رحيم متضمن لصفة الرحمة الواسعة، والله عز وجل يعيد ويكرر المغفرة والرحمة، هذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، فإنه يفرح بتوبة التائبين، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن رحمته مغفرة الذنوب، هذه من أعظم الرحمة، أن الإنسان مهما فعل من الذنوب والمعاصي فإن الله عز وجل يغفره. من فوائد الآية جواز الاتجار في الحج وطلب الرزق في البيع والشراء، ومنها امتنان الله على عباده والتوسع عليهم. ومن فوائد الآيات مشروعية الوقوف بعرفات، ومنها وجوب المبيت مزدلفة، ومنها مشروعية ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، وفيها وجوب ذكر الله وشكره على نعمه العظيمة، ومنها الهداية للعبادة. ومن باب الفائدة، كثير من الناس يحرم طلب العلم أو أي عمل، لكن نظر مثال على طلب العلم لأسباب غير قضية الاجتهاد، نتكلم عن نقطة أخرى. كثير منهم لا يرى أنها نعمة، وإذلك نحن في يعني من تدريسنا في العلم أو في الدروس العلمية السنوات القليلة نرى أن الكثير حرم العلم لأنه لا يرى أنه بنعمة، يعني يأتي للدرس على ضيق وهم، أو متى ينتهي الدرس، غالبا لا يوفق، هذا غالبا مثل هذا لا يوفق أبدا. كيف تريد التوفيق وأن ترى أنك لست في نعمة؟ صح؟ صح ولا؟ يعني إما أن تأتي من باب جاء فلان أو غيرها. فالذي لا يرى أنه في نعمة عظيمة غيره عند المباراة، غيره يشاهد التمثيلية، غيره يشاهد الأفلام، غيره جالس الآن إما يدخن أو يلعب ورقة، فما يرى أن هذه نعمة عظيمة. لولا رحمة الله لكنت عند هؤلاء الذين يجالسون أو عند الدخان أو عند المخدرات أو عند الأفلام وغيرها، حرمهم الله الأجر، وفقك الله إلى مجالس الأنبياء. ولذلك أتذكر كلمة للشافعي دائما يرددها، يقول لا ينال العلم إلا بذل النفس، سبحان الله، غالبا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، هذه كلمات عمر، كلمات عظيمة، يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. وكان الشافعي يقول اطلب العلم قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا مجال العلم. حتى الإمام مالك رحمه الله كان يكره القضاء، يقول لأنه إذا صار قاضي لا يرجع لدرس العلم، معروف من غير ذل ما في طلب علم. كذا الإمام مالك يكره القضاء، يقول لأن القاضي إذا صار قاضي ما يرجع لدرس العلم، قلة التوفيق طبعا، ولا ما في إلا ذل. وإذا تسأل تقول ليش ما في علماء، لأنه والله أنا مدير، أنا رئيس، ما أحضر أبدا. ولذلك لو تلاحظ كل من وفق في طلب العلم اقرأ في حياته تجد عاش الذل للعلماء والرحلة، ما تجد موفق في طلب العلم جالس والله أنا ما أحضر عند الدرس فيه صغار، أنا والله ما أحضر، أنا مدير، أنا كبير، ما يوفقه أبدا. لكن دقق في أي من طلب العلم تجده رحل، ولا بد أن يكون ذل، يذهب للعلماء ويحضر في مجالس العلم ولو كانوا أصغر منه. تفقه قبل أن تسودوا، ابن آدم يعتقد أنه إذا صار مدير خلاص. لا يا حبيبي، هذه المنزلة منزلة العالم الرباني، لا بد ذل. أن صرت رئيس أو صرت مدير أو صرت كبير أو صرت تاجر تحرم العلم، ما فيه، ما يعطاه أي واحد أبدا. ولذلك يقولون بالأدب تنال العلم. ما معنى بالأدب؟ أي إذا أنت مؤدب في طلب العلم بالذل والحضور وعدم الاستكبار فإنك تنال، ولا ينال العلم مستكبر. وكلمة الشافعي الإمام مالك من أعظم الكلمات، خاصة كلمات عمر، كان شيخ الإسلام يقول كلمات عمر تكتب بماء الذهب، تفقهوا قبل أن تسودوا. وإلا أناس طلبوا العلم وبرزوا وكانوا كبار، لكن ندرة، متواضع نادر، لكن هو يتكلم عن غالب الناس، غالب الناس. أنا صرت مدير، لا خلاص ما أجلس معكم، أنا مدير، أنا مدير قطاع كبير، أنا مدير أمير البلد، كيف أحضر الدرس؟ ما يوفق سبحان الله. ما ينال العلم إلا بالتواضع. حتى أني أذكر كلمة لأحد السلف يقول أكثر العلماء علما المتواضع، كما أن أكثر الأراضي مطرا الأرض الهابطة اللينة. كلمات ذهب، كلمات درر. ما ينال هذا العلم، عالم رباني يشار إليك بالبنان، يؤخذ منك علم الله، الناس ترجع لك، تفتي للناس حرام وحلال، توقع الرب العالمين هذه المنزلة العالية، ما تنال بالنوم والأكل والشرب. الله أكبر، ستكون نائب عن رب العالمين، نائب وتوسع وتوضح للناس دين الله، ويرجع إليك بدين الله، منزلة عالية، منزلة عظيمة، الناس يرجع إليك بدين الله، يعني توجه الناس إذا وفقك الله وتهدي الناس، هذا خطأ وهذا صواب، افعل كذا، ويرجعون الناس كما يرجع الصغير إلى أبيه. ما تأتي إلا بذل، لأن الذل يدل على الصدق، أما غيره ما في طلب علم سبحان الله. والواقع أكبر دليل، انظر هالساحة الإنترنت والأشرطة والدروس في كل مكان وما فيه، وأنت باستطاعتك بذهنك ترى هذا سيبرز أو لا. نعم، هذه الكلمة ذكرناها لكم من باب الفائدة، وأنه لا علم من غير ذل. ماذا نقصد بالذل؟ الذل لطلب العلم، تحضر الدروس، ما تتكبر، ما تتجبر، تطلب وتدرس حتى لو كان أصغر منك، وتذهب وترحل. نعم، فيها تأكيد الوقوف بعرفة، وفيها مشروعية الاستغفار بعد الاستفاضة وبعد الانتهاء من أعمال الحج، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله. ثم قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أمر بذكره تعالى بعد قضاء المناسك وفراغها، كذكركم آباءكم. عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير أفعال آبائهم، فأنزل الله على محمد: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وقيل: استغيثوا بالله والجأوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه. قال ابن عاشور: والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ، هذا المراد. أو أشد ذكرى بالإجماع أنه ليست الشك، وإنما هي لتحقيق الخبر بأن كان كذلك أو أزيد. ثم قسم الناس في الدعاء إلى قسمين: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ذم لمن يسأل الله عز وجل ماذا؟ الدنيا فقط. حينما يسأل الله عز وجل يسأل ماذا؟ الدنيا فقط وملذاتها دون الآخرة، فليس له من خلاق أي نصيب، أي ما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب، لأن همه مقصور على ماذا؟ على الدنيا، لا يريد غيرها ولا يطلب سواها. وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا، والذم لمن جعلها غاية رغبته ومعظم مقصوده. ومنهم أي من الناس موفقون يدعون ربهم ويسألونه خيري الدنيا والآخرة في أمور دينهم ودنياهم، فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل شيء، كل خيري الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ومن المتاع الحسن ومن صحة في البدن وفسحة في السكن وسعة في الرزق والعافية، كل خيري الدنيا وأكل الحلال. وفي الآخرة حسنة، الجنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم وعلاها النظر إلى الله عز وجل. وقنا عذاب النار، أي اجعل لنا وقاية من عذاب النار. سؤال: كيف ندعو الله أو نقول اللهم قنا عذاب النار؟ بماذا؟ من دخولها ومن الذنوب التي تؤدي إلى النار. تعيد:
من دخولها.
أيوة،
الذنوب التي تؤدي إلى
النار، قنا عذاب النار، تشمل أمرين. وكثير من الناس يدعو في دعاء القنوت وغيره أدعية لا يعرف معناها. سبحان الله، ترشي إذا استشعرته أعظم. الآن حينما تتوضأ تستشعر أنك تتوضأ كما يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وتستشعر أمر الله عز وجل إذا قمت من الصلاة، تستشعر أنك حينما تغسل يديك، حينما تقول الدعاء، هذه أعظم أثر. حينما تمشي للمسجد تتذكر حديث خطوة وخطوة، هذه الأمور أعظم وأعظم مما يؤديها من لا شيء. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، كان أكثر دعاء النبي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ابن عاشور رحمه الله له فائدة، يقول: لما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار؟ صح، يقول: إنما زاد في الدعاء وقنا عذاب النار لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب منها، فأريد التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار، لأن بعض الناس يدخل الجنة لكن بعد عذاب، بعد التطهير. فهذه من فوائد تفسير ابن عاشور رحمه الله. كما قال ابن كثير: هذه الدعوة جمعت كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فعلاها دخول الجنة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك قولان، قيل الفريق الثاني، طيب، والقول الثاني القولين: الذين طلبوا الدنيا والذين طلبوا الدنيا والآخرة. والأرجح القول الأول، وأنها أولئك إشارة إلى الفريق الثاني فقط، الذين سألوا الدنيا والآخرة، والدليل عليه أنه تعالى حكم الفريق الأول حيث قال: وما له في الآخرة من خلق. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، لهم حظ مما كسبوا، أي فكل من هؤلاء وهؤلاء نصيب من كسبهم وجزاء أعمالهم، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغاف عما يعملون والله سريع الحساب. ذكرنا لكم قول أول، ما معنى سريع الحساب؟ نعم، يحتمل معنيان: أن يوم الحساب ويوم الجزاء مجيئه قريب سريع، وكل ما هو آت قريب، والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصري أو هو أقرب، اقتربت الساعة وانشق القمر. ويحتمل وهو المتبادر سريع الحساب أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين، فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة، فالله عز وجل لا يطول عليه الحساب حساب الناس لكثرة الخلق سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طيب، الله عز وجل وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر. من فوائد الآيات فضل ذكر الله، ومن فوائد ينبغي أن يكون ذكر الله أكثر من كل شيء، وقد قال بعض العلماء: أفضل الصوام أكثرهم ذكر لله عز وجل. بل إن العبادات من فوائد ذكر الله، وقد ذكرنا أن جميع العبادات إنما شرعت ذكر الله: الطواف، السعي، الصوام، الصوم، الزكاة وغيرها من الجهاد، كلها إنما شرعت لذكر الله تبارك وتعالى. أن الناس ينقسمون فيما يطلبون إلى هذه الأقسام التي ذكرها الله عز وجل، ومنها فضل هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من فوائد الآيات عدل الله، ومنها إثبات الحساب، ومنها تمام قدرة الله عز وجل، ومنها إثبات علم الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.